الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان الإعلان والاتصال الإقناعي. قبل الحديث عن العنوان وعن مناقشته، لابد من أن نطرح السؤال الآتي: ما علاقة الإعلان بالاتصال الإقناعي؟ طلاب وطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، علاقة الإعلان بالاتصال الإقناعي. ثانيا، العنصر الفني في العمل الإعلاني. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: أولا، المحور الأول، علاقة الإعلان بالاتصال الإقناعي. يمثل الإعلان الوجه الاقتصادي من وجوه الدعاية في الاتصال الإقناعي، من حيث أن الدعاية تعرف بأنها النشاط أو الفن الذي يحمل الآخرين على سلوك مسلك معين ما كانوا ليتخذوه لولا هذا النشاط. وأصبح الإعلان بالفعل من الآليات الضرورية لسير مجتمعات اقتصاد السوق وتطورها، ولم تعد المشكلة هي الإنتاج وإنما البيع لتحقيق دورات تصريف مستمرة للبضائع واكبة أي ركود اقتصادي. وأصبح الإعلان بانضمامه إلى مشكلة تسويق المؤسسات إحدى الآليات الأساسية في تنظيم إنتاج الطلب والاحتياجات التي ينبغي تلبيتها بواسطة الاستهلاك. والإعلان يعتبر أسلوب من أساليب الاتصال الإقناعي في الدعاية التجارية لتسويق السلع والمنتجات من حيث التوجيه ولفت النظر إليها. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو تعريف الإعلان؟ لعل تعريف الإعلان الذي يصادف قبولاً واسعاً هو التعريف الذي كتبه فردريك الرئيس السابق للاتحاد الأمريكي لوكالة الإعلان، وقد جاء فيه أن الإعلان بالنسبة للتوزيع يناظر الآلة بالنسبة للإنتاج، فباستخدام الآلات يضاعف إنتاجنا للسلع والخدمات من جهة البيع، والإعلان هو القوة الكبرى التي يعجل من التوزيع، إذ أن وصول الإعلان إلى عدد كبير من الناس بتكاليف قليلة يعجل من البيع ويحول المستهلكين المرتقبين إلى مستهلكين كثيري العدد بسرعة كبيرة. ومن ثم فإن الإعلان في اقتصاد الإنتاج الجماهيري والاستهلاك الضخم له أعظم فرصة وأكبر مسؤولية للبحث عن المستهلكين. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي نقاط الاختلاف والاتفاق ما بين الإعلان والعلاقات العامة؟ على الرغم أن الإعلان يعجل بالتأكيد من التوزيع كما يتضح بأجلى صوره في رفع مبيعات أصناف معينة، إلا أنه كالعلاقات العامة يركز اهتمامه على الفوز بالرضا والثقة لصالح المنتجات أو الأشخاص أو الشركات أو الأفكار. أما الاختلاف الحقيقي بين العلاقات العامة والإعلان هو اختلاف في الأسلوب، ويفرض هذا الاختلاف استخداما مختلفا لوسائل الإعلان والاتصال بالجماهير. وكما يوضح مارتين ماير مؤلف كتاب شارع ماديسون بالولايات المتحدة ذلك الاختلاف في قوله أن الإعلان مهما تكن أخطاؤه عمل مفتوح نسبيا، فرسائله تظهر في مساحات مدفوعة الثمن أو زمن يشترى بالمال، ويستطيع أي شخص أن يفطن إليه باعتباره مناشدة خاصة. أما العلاقات العامة فتعمل من وراء الكواليس، ويمكن أحيانا رؤية المشتغل بالعلاقات العامة وهو يبعد حقيقة ضخمة عن الأنظار، ولكنه يقف عادة في النهاية الأخرى من حبل طويل يلتف حول بضع بكرات قبل أن يصل إلى الهدف الذي يشد الحبل خفية من أجله. ولذلك يجب على المشتغل بالإعلان أن يعرف عدد الناس الذين يستطيع أن يصل بهم أو يصل إليهم بوسائل الإعلام. أما المشتغل بالعلاقات العامة فيجب أن يعرف عدد الناس الذين يستطيع أن يتصل بهم داخل وسائل الإعلام والاتصال بالجماهيري. ولذلك أعزائي الدارسين، يذهب الدكتور إمام إلى أن أخطر ما يفعله الإعلان هو التأثير في حرية الإعلام والناشر، والضغط على المسؤولين في الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال للمحافظة على سمعة المعلن مهما تعارض ذلك مع الصالح العام. ويستغل الإعلان في الإذاعة والتلفزيون الأغاني والموسيقى لخلق جو من المرح والتقبل، إذ الإيحاء هو العنصر الأساسي للتأثير في الدعاية والإعلان على السواء. والإعلان يؤدي وظيفة أساسية من وظائف الاتصال بالجماهير، وهي الوظيفة التسويقية، حيث يشيع حالة من الرضا العقلي نحو السلع المعلن. ولذلك فإن القول بأن الإعلان يبيع السلع هو من قبيل المجاز، لأنه في حقيقة الأمر يهيئ المستقبل لتقبل السلعة، أي يجعله في حالة يستريح إليها. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهداف الإعلان؟ يمكن فهم الأهداف العريضة للإعلان من خلال دراسة 4 أنواع رئيسية من أساليب التأثير التي وضعها ألبرت فري في كتابه الإعلان. ومن هذه الأهداف، أولا الأهداف الأولية. ولكن أعزائي الدارسين، ماذا يقصد بالأهداف الأولية؟ الأهداف الأولية هي التي تستهدف الحث على شراء نوع معين من المنتجات. ثانيا من أنواع الأهداف، الأهداف الانتقائية، وهي التي تستهدف الحث على شراء صنف معين. ثالثا من أهداف الإعلان، الأهداف الانفعالية، وهي تسمى أحيانا بدائرة الالتماس القصيرة أو المناشد ذات الاهتمام الإنساني، وترمي إلى التأثير في الانفعالات أكثر من التأثير في الفكر. رابعا من أهداف الإعلان، الأهداف العقلية، وهي تسمى أحيانا بالدائرة الطويلة أو المناشدة بالتعليل، وهي أهداف موجهة إلى الفكر. ويشرح روسر ريفز في كتابه الحقيقة عن الإعلان ما يسمى بنقاط البيع الفريدة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي نقاط البيع الفريدة؟ نقاط البيع الفريدة كما يشرحها روسر ويصف عمل وكالته بقوله: إننا لا نستطيع أن نبيع سلعة إلا إذا كانت جيدة، وحتى إذا كانت جيدة فإننا لا نستطيع بيعها ما لم نكتشف نقاط البيع الفريدة فيها. وهناك 3 قواعد لذلك. أولا، أنك تحتاج إلى عبارة محددة. أولا، اشتري هذه السلعة تحصل على تلك الفائدة المحددة. فإذا قرأت أي كتاب علمي عن الإعلان وجدت تلك الصفحة في الصفحة الأولى منه، ولكن الجميع يتجاهلون ذلك. ثانيا، لابد أن يكون العرض فريدا، يعني أنك تعرض ما لا يعرضه الآخرون أو لا يستطيعون عرضه. ثانيا، أن العرض ينبغي أن يحث على البيع، ويتفق رجال الإعلان على ضرورة التمسك بالعبارة دائما والاستمرار في تكرارها. وهناك مدخل آخر يعتمد على التقمص الوجداني والسعي نحو التفاعل العميق في أغوار المستهلكين. ولذلك يقدم أحد خبراء الإعلان 3 خطط أساسية لاستخدام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في الاتصال الإعلاني. ومن هذه الخطط أعزائي الدارسين، أولا خطة أو حملة المنطقة، وهي التي يبذل المعلن أقصى جهده في منطقة جغرافية معينة ومحددة كمدينة أو محافظة أو منطقة تجارية معروفة، ليحصل على ما يستطيع الحصول عليه ثم ينتقل إلى منطقة أخرى. ثانيا، حملة الصفوة أو خطة الصفوة كما تسمى، وفيها يبحث المعلن عن أفضل الفرص أولا مهما تكون مبعثرة على نطاق واسع، ثم ننتقل إلى الفرص التالية وهكذا. ثالثا الحملة القومية، وهي التي يجمع المعلن كل ذلك سابقا على نطاق ضخم من أجل الحصول على ما يمكن الحصول عليه من فرص. ولذلك أعزائي الدارسين، هناك خطوط إرشادية يجب أن يتبعها المعلن عند اختيار وسائل الإعلام لتوصيل رسالته الإعلانية. وتتضمن هذه الخطوط الإرشادية ما يلي: أولا الانتقاء الجغرافي. ويعتبر الانتقاء الجغرافي من أهم العوامل التي تحكم اختيار وسائل الإعلام. اختيار مناطق العمل المستهدفة على أساس جغرافي الأمر، الذي يحدد الوسائل الإعلامية التي تمكن المعلن من الاتصال بهذه المناطق. فالصحف تستطيع أن تحمل الرسالة إلى المدن الذي يهتم المعلن اهتماما كبيرا بالوصول إليها، وهو يستطيع أن يحصر الإعلان في المدن التي يكون توزيع سلعته فيها كافيا، وهي التي يرى أن بإمكان البيع فيها يبلغ أقصاه، حيث يساعد الجو أو الظروف الموسمية على طلبها. وكذلك حيث يتوافر العمالة، وحيث تكون الصورة الاقتصادية مشرقة. يضاف إلى ذلك أن سرعة إصدار الصحف تسمح بالمرونة، كما أن الراديو والتلفزيون أعزائي الدارسين يمكنان المعلن من الوصول إلى المناطق الجغرافية المستهدفة، وذلك من خلال الإعلانات المحلية التي يستطيع المعلن أن يكفلها بالتعاون مع تجار الجملة المحليين. وكذلك المجلات أيضا يمكن أن تمكن المعلن من البحث عن المستهلكين المرتقبين في مناطق معينة. ثانيا من الخطوط الإرشادية الانتقاء لبلوغ الهدف، حيث يقول ريفرد أنه إذا كانت السلعة موجودة في أغلب البيوت مثل المنظفات، وخاصة إذا كانت رخيصة الثمن نسبيا، فإنه قد يشعر أنه يصل إلى السوق دون تبديل لا مسوغ له من النفقات أو في النفقات، إذا استطاع أن يقدم رسالته لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولذلك فإنه يستطيع أن يستخدم، أي المعلن يستطيع أن يستخدم المجلات القومية ذات التوزيع الكبير، وعروض شبكات التلفزيون، والملاحق الأسبوعية، ومجموعة الصحف اليومية. ولكن إذا كانت سلعته تروق لمجموعة متميزة من المشترين، أو إذا كانت غالية الثمن نسبيا، فإن عليه أن يغربل القراء بعناية لكي يصل إلى الهدف المنشود. ولما كانت المجلات تتخصص في انتقاء قرائها، فإنها وسيلة ممتازة لهذا المعلن. وهناك مجلات لذوي الأعباء المتماثلة مثل تربية الأطفال والرعاية الصحية أو شؤون المنزلية، والشبكات الإذاعية والصحف التي تجذب أعدادا كبيرة غير متجانسة من الناس لا تيسر تلك الدرجة من إمكان انتقاء الجمهور كالمجلات أو التي تيسرها المجلات. ومع ذلك تستطيع أن تعطي للمعلن جمهورا غير منتقى انتقاء دقيقا، ولكن المعلن الذين يبحثون عن جمهور غني متعلم يزداد عددهم يوما بعد يوم. ولذلك أصبح الإعلان أعزائي الدارسين يستخدم كل وسيلة يضمن التعريف المستمر بالبضائع والاتصال الواسع بالجماهير. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي العوامل التي ساعدت على إدراك قيمة الإعلان؟ من العوامل التي ساعدت على إدراك قيمة الإعلان، أولا انتشار التعليم بين طبقات الشعب وارتفاع نسبة المثقفين، مما يسهل قراءة الإعلان ومفهوم مضمونه. كذلك من العوامل التي ساعدت على إدراك قيمة الإعلان المنافسة القوية بين المنتجين والتجار للإعلان عن منتجاتهم حتى يكتسبوا عملاء جدد. وهذه المنافسة ترجع إلى ازدياد الإنتاج وظهور سلع بديلة واشتغال أكثر من منتج بنفس السلعة. ثالثا من العوامل التي ساعدت على إدراك قيمة الإعلان تطور الوسائل الإعلانية من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما ولوحات ومرصقات وغيرها. والإعلان كما يقول الدكتور إمام سلاح ذو حدين، فبقدر ما يكتب بالنجاح للإعلان الصادق بقدر ما يودي بحياة السلعة ويقضي عليها تماما إذا كان الإعلان عنها كاذبا أو مبالغا فيه. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أنواع الإعلان؟ يتنوع الإعلان إلى أنواع كثيرة، ومنها أولا الإعلان التعليمي. ولكن ماذا يقصد بالإعلان التعليمي؟ يقصد به الإعلان الذي يتعلق بتسويق السلع الجديدة التي لم يسبق لها وجود في السوق من قبل، أو السلع القديمة المعروفة التي ظهرت لها استعمالات لم تكن معروفة للمستهلكين. ثانيا من أنواع الإعلان، الإعلان الإرشادي الإخباري، وهذا النوع هو يستهدف إخبار الجمهور بالمعلومات التي تيسر له الحصول على الشيء المعلن عنه في أقل جهد وفي أقصر وقت وبأقل النفقات، وفي إرشاد الجمهور إلى كيفية إشباع رغبته. ثالثا من أنواع الإعلان، الإعلان الإعلامي، وهو الإعلان الذي يعمل على تقوية صناعة أو نوع معين من السلع أو الخدمات أو إحدى المنشآت، وذلك بتقديم بيانات للجمهور يؤدي نشرها أو إذاعتها بين الأفراد إلى تقوية الصلة بينهم وبين المنتج. رابعا الإعلان التذكيري، ويستهدف هذا الإعلان تذكير الجمهور بسلع أو خدمات أو أفكار أو منشآت معروفة بطبيعتها وخصائصها للجمهور. خامسا من أنواع الإعلان، الإعلان التنافسي، والإعلان التنافسي يكون على سلع أو خدمات متنافسة متكافئة في النوع متساوية مع بعضها البعض في الخصائص والظروف وظروف الاستعمال، ويعتمد نجاح هذا النوع على ما ينفقه المعلنون على نشره من أموال، مما يهيئ لهم النجاح في التغلب على المنافسين، إلى جانب الأفكار الجديدة المبتكرة في الرسائل الإعلانية المنشورة أو المذاعة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهم خصائص الإعلان؟ هناك خصائص كثيرة للإعلان، ونذكر هنا أهم الخصائص المميزة للإعلان. أولا أن الإعلان يعتبر عملية اتصال جماهيرية ينسحب عليها ما ينسحب على كافة ألوان النشاط الاتصالي من حيث مقوماته ومكوناته. ثانيا من خصائص الإعلان، انتفاء العنصر الشخصي في الإعلان. ثالثا المادة الإعلانية المنشورة أو المعروضة أو المذاعة مدفوعة الأجر. رابعا أن الإعلان نشاط يستخدم بواسطة كافة المنظمات الهادفة وغير الهادفة إلى الربح. خامسا يستخدم الإعلان كافة الوسائل الإعلامية لنقل رسالته الإعلانية. سادسا من خصائص الإعلان، وضوح شخصية المعلن واسمه في الرسالة الإعلانية. سابعا من خصائص الإعلان، يوجه الإعلان إلى جماعات محددة من المستهلكين، من المفترض أنه تم دراستهم من النواحي الديموغرافية والاجتماعية والنفسية وغيرها. كذلك من خصائص الإعلان أنه يستهدف الإعلان إعطاء المعلومات للفئات المختلفة للجمهور. كذلك من خصائص الإعلان أنه يستهدف إقناع المستهلكين بشراء السلعة والخدمة المعلن عنها، لأنه يستهدف إحداث تأثير في سلوك المستهدفين من خلال كونه نشاطا اتصاليا إقناعيا. أعزائي الدارسين، ننتقل إلى المحور الثاني ولكن بعد الفاصل. أعزائي الدارسين، ننتقل إلى المحور الثاني وهو العنصر الفني في العمل الإعلاني. العنصر الفني في العمل الإعلاني يعتبر الاتصال الإقناعي يتضمن مجموعة من العلاقات المتبادلة بين البشر الذين يقومون بدور المصادر والمتلقين والقنوات، أو يرتبطون بهذه العناصر في سياق اجتماعي. ويظهرنا المدخل الاجتماعي للعمل الإعلاني على الوظائف الإقناعية التي يقوم بها العاملون في مجال الإعلان، وهي أولا مدير الإعلان. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو مدير الإعلان أو ما هو عمل مدير الإعلان؟ مدير الإعلان هو الذي يدير النشاط الإعلاني للمعلنين، ولذلك يشترط فيه أن يكون من ذوي القدرة الإدارية العالية المبنية على الاستعداد الفطري والثقافة العلمية المكتسبة، وأن يكون على دراية تامة بنشاط الإعلان والأسس العلمية والفنية التي يقوم عليها. ثانيا مخطط الحملات الإعلانية. ومخطط الحملات الإعلانية هو الذي يضع الخطط التسويقية والإعلانية بناء على ما تم فيه من بحوث تتناول السلع أو الخدمات التي يراد الإعلان عنها والمستهلكين المرتقبين لها ووسائل نشر الإعلانات. ثالثا من الوظائف الإقناعية التي يقوم بها العاملون في مجال الإعلان مندوب الإعلانات، وهو المسؤول عن بيع الحيز الإعلاني للمعلنين. رابعا، من العاملون في مجال الإعلان الفنانون المتخصصون في الإعلان، وهم الذين يقومون بالتعبير عن الأفكار الإعلانية بعبارات وصور وأشكال وأصوات على النحو الذي يحولها إلى رسائل إعلانية وفقا لوسائل نشر الإعلانات. خامسا، مصمم الإعلان. ومصمم الإعلان هو الذي يضع الفكرة الرئيسية التي تدور حولها معاني الرسالة الإعلانية، ويضع التخطيط الأولي للإعلان في ضوء رؤيته الفنية وتفكيره التجاري وثقافته العامة ودراسته لعلم النفس التطبيقي وفن البيع ومسالك التوزيع التي تسلكها السلعة المراد الإعلان عنها. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهداف الإعلان الفردي؟ يستهدف الإعلان الفردي تحقيق ما يلي: أولا، جذب الانتباه، ثانيا، إثارة الاهتمام، ثالثا، استثارة الرغبة، رابعا، الاستجابة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي الأسس الاتصالية والإقناعية لتصميم الرسالة الإعلانية؟ أولا، من الأسس الاتصالية والإقناعية لتصميم الرسالة الإعلانية إثارة الاهتمام. فهناك فرق كبير بين رؤية الإعلان والاستماع إليه وبين الشعور به والإحساس بوجوده. فقد يمر القارئ بالإعلان فيقع عليه بصره ولكن لا يراه، وذلك لانشغاله بموضوعات أخرى تستحوذ على اهتمامه. من أجل ذلك يقوم تصميم الإعلان الجيد على بعض عوامل جذب الانتباه وإثارة الاهتمام بمحتوياته، مثل موقع الإعلان، مساحته والعنوان المميز والألوان والصوت والحركة والصور والرسوم، وبتنسيق محتويات الإعلان بطريقة خاصة في الإعلان الصحفي والمؤثرات الصوتية في الإعلان المسموع والمرئي. وينبغي أن يكون الأثر الذي يتركه الإعلان في ذهن المتلقي صحيحا سليما، فيتجنب التيارات العكسية التي قد تحدث أحيانا أو تحدث أحيانا إذا احتوى الإعلان على ما يضايق المتلقي، كأن يحتوي عادة على نكتة سخيفة أو يتضمن كلاما مؤذيا لبعض القراء أو يبعث على الملل والضيق. ولكن أعزائي الدارسين، كيف يكون الإعلان مثيرا للاهتمام؟ يكون الإعلان مثيرا للاهتمام عندما يحرص على إثارة سلسلة من الأفكار في ذهن المتلقي بحيث ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بالسلعة المعلن عنها، ويتوصل الإعلان في إثارة الاهتمام أيضا بالتصميم القائم على الحركة والحياة واستخدام الألوان استخداما تأثيرا ودلاليا، ذلك أن مدلولات معاني الألوان تختلف من مجتمع إلى آخر. فمثلا نجد أن اللون الأسود عندنا يدل على الحزن، واللون الأبيض يدل على الفرح والسلام، على النقيض من دلالته في الصين حيث يتخذ من اللون الأبيض رمزا للشعور بالحزن، ويتوقف استعمال الألوان على وسيلة الاتصال المستخدمة ومدى قدرتها على إظهار الألوان ودقتها في طباعتها وتصويرها. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهم مقومات الرسالة الإعلانية؟ أولا، من أهم مقومات الرسالة الإعلانية التجديد، والتجديد من أهم مقومات الرسالة الإعلانية الجديدة للخروج من الرغابة والرتابة ولفت الأنظار إلى مادة الإعلان. ويمثل التجديد في الأفكار المبتكرة غير المسبوقة أو في شكل تصميمه أو في الألوان المستخدمة وما إلى ذلك. كذلك من أهم مقومات التصميم الرسالة الإعلانية سهولة الفهم، وسهولة الفهم يعتبر من أهم مقومات التصميم للرسالة الإعلانية، ذلك أن متلقي الإعلان يمر به مرا سريعا فيلمحه إذا كان قويا في تصميمه، ثم يقرأه بمعان إذا وجد أو وجده ذا أهمية خاصة له، وإذا وجد في الإعلان شيئا من التعقيد أو صعوبة الفهم فإنه ينصرف عنه غير مبال بأمره. لذلك يقوم التصميم الإعلاني على طواعية القراءة والمشاهدة والاستماع على النحو الذي ييسر للمتلقي استيعاب الرسالة في أقل وقت ممكن. وسهولة الفهم تقتضي استخدام الألفاظ السهلة والعبارات المبسطة، وبخاصة إذا كان الإعلان موجها إلى عامة الناس ممن لا يستطيعون فهم مصطلح متخصص ما. ولكن أعزائي الدارسين، كيف يستطيع المعلن أن يحصل على اهتمام المتلقي؟ يستطيع المعلن أن يحصل على اهتمام المتلقي بإحدى طريقتين. أولا، استخدام عامل يباغت الشعور وينبه حاستي السمع والبصر، كأن يكون هذا العامل شيئا طريفا في الإعلان أو في صورة جذابة. ثانيا، يستطيع أن يحصل المعلن على اهتمام المتلقي بالتأثير العقلي على القارئ أو السامع أو المشاهد مع التسلسل الفكري عنده، حتى ينتهي به الأمر إلى الاهتمام بالشيء المعلن عنه على أساس منطقي. كذلك، من الأسس الاتصالية والإقناعية لتصميم الرسالة الإقناعية المقدرة الإقناعية. أعزائي الدارسين، الرسالة الإعلانية المقنعة هي التي تضمئن المتلقي وتؤدي به إلى التصديق وتؤدي به إلى التصديق إلى ما يرد فيها. ولكن بماذا يتميز الإعلان المقنع؟ يتميز الإعلان المقنع بصفتين جوهريتين. أولا، قدرته على مقاومة الحرص المتأصل في النفس البشرية نحو ما يملك الفرد من أموال. ثانيا، قدرة الإعلان على تكوين عادة شراء السلعة المعلن عنها أو تغيير عادة شراء سلعة قديمة لتحل الجديدة محلها. ثالثا، من الأسس الاتصالية والإقناعية لتصميم الرسالة الإعلانية الحفز على الحركة. ولكن أعزائي الدارسين، ماذا يقصد بالحفز على الحركة؟ يقصد بذلك احتواء الإعلان على معنى يحفز المتلقي على الاستجابة لما قدمه من مقترحات، ذلك لأنه إذا اقتنع المتلقي ثم مرت عليه فترة من الوقت دون أن يقدم أو يقدم على التصرف الذي ينشده المعلن، فإن ذلك يتيح الفرصة لتردد المتلقي وانصرافه عن موضوع الإعلان، أو تتاح بذلك فرصة لإعلانات عن سلع أخرى تستحوذ على اهتمام المستهلك. ولكن كيف ينبغي أن يكون الإعلان حتى يكون حافزا على الحركة؟ أعزائي الدارسين، لكي يكون الإعلان حافزا على الحركة ينبغي أن ينشر أولا في الوقت الملائم الذي تتوفر فيه استعداد الجمهور للاستجابة إليه، ولذلك ينبغي أن يحتوي على عامل يدفع المتلقي على سرعة الحركة والتجاوب مع غرض الإعلان. وفي سبيل ذلك يمكن أن يستخدم مصمم الإعلان أحد أساليب ثلاثة، منها أولا الإيحاء الضمني. ولكن ماذا يقصد بالإيحاء الضمني؟ وهو الذي لا يطلب أو الذي لا يطلب من المستهلك شراء سلعة صراحة، بل يشير إلى ذلك ضمنا في الرسالة الإعلانية. كذلك من الأساليب الإيحاء الرقيق، وهو أسلوب يستخدمه مصمم الإعلان لدعوة المتلقي بطريقة مهذبة لكي يتخذ موقفا معينا من فكرة الإعلان. ثالثا، من الأساليب الأمر المباشر، وينبغي أن يكون متوازنا ومقبولا لكي لا يحدث أثرا عكسيا. أعزائي الدارسين، ولكن ما هي العناصر التي يقوم عليها بناء الرسالة الإعلانية؟ يقوم بناء الرسالة الإعلانية على عدد من العناصر، منها العنوان الرئيسي، الرسم أو الصورة، الهتاف، الرسالة التفصيلية، العناوين الفرعية، السعر، الاسم التجاري، العلامة التجارية. وقد يحتوي الإعلان الواحد على هذه العناصر كلها، أو قد يقتصر على بعضها وفقا لظروف السلعة المعلن عنها، وما ينبغي أن تحمله من معلومات ونوع الإعلان، وعلى المساحة المكانية أو الزمانية المخصصة للإعلان، ووسيلة الاتصال التي سوف تستخدم لنقل الرسالة الإعلانية إلى المتلقي. ولكل إعلان إضار يقصد به المستطيل أو المربع، والهتاف شيء آخر غير عنوان الإعلان، فالعنوان هو يعتبر هو رأس الموضوع. أما الهتاف فهو عبارة لفظية ذات معنى معين يحاول المعلن أن يثبته في ذهن الجمهور عندما يكرر تلك العبارة في جميع الإعلانات التي ينشرها. ومن أمثلة الهتافات في الإعلانات المتداولة مبلغك الصغير يكبر في صندوق التوفير وغيرها من الهتافات. ولكن أعزائي الدارسين، ما فائدة استعمال الهتاف في الإعلان؟ تظهر فائدة استعمال الهتاف في الإعلان عندما يتبع المعلن خطة محددة في الإعلانات التي ينشرها لكي يحقق هدفا معينا، فيقوم الهتاف بالربط بين الإعلانات المنشورة برباط معين، وتصير الفكرة العامة للحملة الإعلانية متبلورة في ذلك الهدف. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهم أشكال الإعلان الإذاعي؟ للإعلان الإذاعي أشكال خاصة تختلف في وسائل الإعلان الأخرى، ومن هذه الأشكال أولا الإعلان الخاطف، وهو نص يذكر في إطار موسيقى أو إطار موسيقي أو غنائي أو في صورة شعارات أو نداءات. ثانيا من أشكال الإعلان الإذاعي الإعلان المباشر، وهو الذي يقرأه مذيع واحد أو يتبادل قراءته مذيعان، ويوضع عادة بين فقرتين من فقرات البرنامج. ثالثا من أنواع أو من أشكال الإعلان الإذاعي المحادثة أو الديالوج، حيث يجري حديث بين شخصيتين لجذب انتباه المستمع، ويأتي في ثناء الحديث في ثنايا الحديث ذكر السلعة المعلن عنها، وقد يختم الحديث بنطق شعارات تمتدح السلعة أو تحث على الشراء. رابعا من أشكال الإعلان الإذاعي البرنامج، ويعد المعلن برنامجا كاملا ويشتري برنامجا معدا بالفعل يدفع كل تكاليفه، ويكون البرنامج إما موسيقيا أو منوعا أو على شكل تمثيلة إذاعية، ويهدي المعلن البرنامج للمستمعين، وبذلك يعلن عن السلعة في أول البرنامج أو نهايته، ويختار المعلنون ما يناسب سلعتهم وميزانيتهم من أشكال الإعلان، وتتخير الإذاعة الوقت المناسب من الناحية النفسية التي تيسر تقبل الإعلان، كما تراعي القواعد والأسس الفنية التي تراعيها عند تنسيق فقرات البرنامج. ويرتبط اختيار وقت الإذاعة كذلك اختيار الألفاظ وطريقة إلقائها والمدة التي تستغرقها الرسالة الإعلانية. ولكي يؤتي الإعلان آثاره بفاعلية، ينبغي أن يتوافر له أولا التكرار والاستمرار حتى تثبيت الرسالة الإعلانية في ذهن الجمهور، ويتاح لعدد جديد من أفراد الجمهور أن يطلعوا عليها، فضلا عن أن الاستمرار في الإعلان يؤدي إلى تكوين عادة شراء السلعة لدى المستهلك. أعزائنا الطلاب، أعزائي الطالبات، كان درس اليوم بعنوان الإعلان والاتصال الإقناعي. تناولنا فيه المحاور التالية: أولا علاقة الإعلان بالاتصال الإقناعي، ثانيا العنصر الفني في العمل الإعلاني. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما علاقة العلاقات العامة بالاتصال الإقناعي؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.